بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق العباد وأحصاهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، البشير النذير، الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا بفضل الله عز وجل مع وصية أمامة لابنتها ليلة تعرسها، والتي تقول فيها: أي بنية، لو تركت الوصية لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن زوجها بغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، لقد تركت جوك الذي فيه نشأت، وخالفت عشك الذي فيه درجت، إلى وكر لم تألفيه وقريل لم تعرفيه، فصار بملكه لك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة، يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي له خصالا عشرا، يكن لك زخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة. عند هذا القدر من روايتها توقفنا في اللقاء السابق، وتكلمنا عن الأولى، ألا وهي الخشوع له بالقناعة، ثم عرجت بقولها: وحسن السمع له والطاعة. وقد بينا أن القناعة أولا تكون بأحكام الله الشرعية وما جعل الله للرجال على النساء من فضل وحق. ثانيا، القناعة بالأحكام القدرية، أي بما قسم الله لزوجها من قوة أو ضعف، أو سعة في الرزق أو ضيق، أو غير ذلك من أقدار الله عز وجل. فهذه الأمور أمرنا بالقناعة بها والرضا، سواء كنا متزوجين أو كنا أيامة، أي بغير أزواج. فهذه من أساسيات الإيمان، وكما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل، أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. فالإيمان بالقدر شرط من شروط الإيمان، فكيف يستقيم إيمانها إن لم ترضى بما قسم الله لها في حياتها أو في زواجها؟ ثم أود أن أضيف إضافة أخرى في القناعة، ألا وهي القناعة بزوجها كزوج، وهذا أمر في غاية الدقة. ولذا ذكر سلفنا فقالوا إن على المرأة ألا تنظر لغير زوجها بحال، وتحرص ألا تصغي لغير زوجها بحال، وألا تؤمل في الاستمتاع بغير زوجها بحال، لا استمتاع بحديث ولا بجلوس ولا بأنس ولا بمعاشرة ولا بوطء. وهذه الأمور دقيقة وهي في غاية الأهمية. ومن مفسدات البيوت خراب هذه الحقائق فيها. فالمرأة إن نظرت لغير زوجها قارنت، وهي لا محالة ترى من زوجها ما لا تراه من غيره، تعرف محاسن وتعرف مساوئ، أليس كذلك؟ أما غير الزوج فلا ترى منه إلا الحسن، أما قبحه وسوءه فهو لا محالة عليها خافي، لأن العبادة مجبولون على كتم المعايب ونشر الحسنات. ما من أحد يحرص على أن يعرف الناس عيوبه إلا إنسان فاقد الوعي مختل الفكر. أما الأمر العام في جميع العباد أو في جل العباد أن الرجل عادة يكتم سيئاته ويظهر للناس حسناته، ولا يطلع على سيئاته إلا من أفضى إليها وأفضت إليه. ولذا قال تعالى في القرآن نصا: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. والإفضاء ليس من جانب الزوج وحده، بل من جانبه ومن جانبها، فقد اطلع منها على ما أخفت عن أعز الناس إليها وهم أبويها، وهو كذلك اطلعت منه على ما لا يعلمه من خلق الله أحد غيرها. فلا محالة ستعلم من معايبه ومن مساوئه ما لا تعلم من مساوئ غيره. فإن قارنت لا محالة جارت إلا ما رحم الله، وجوها حامل لها على النفور من زوجه في أي جانب، فليس هناك إنسان كامل. إن كان زوجها طويل قد تشتهي القصير، وإن كان زوجها قصير قد تشتهي الطويل، وإن كان زوجها متين قد تشتهي النحيل، وإن كان زوجها نحيل قد تشتهي المتين، وإن كان زوجها أسمر قد تشتهي الأبيض، وإن كان زوجها أبيض قد تشتهي الأسمر. وقس على هذا، والنفوس تتقلب والأهواء لا تستقر على حال. ولذا بين الله عز وجل أن المتبع لهواه لن يتمكن أحد أو شيء من تغييره، فقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. من يوكل بمن اتبع هواه فيقومه؟ إذا خطب النبي بهذا وهو خير مرب عرفته البشرية، فكيف بمن دونه؟ من منا وكيل على من اتبع هواه؟ لا أحد. إن ذلت المرأة ومالت لهواها فلتعلم أنه لن يملك تغييرها زوجها ولا أبويها ولا إخوتها
ولا حياءها، بل إن مالت لهواها إن عدم الهواء الحياء عندها، وإن انعدم الحياء فهذه امرأة قد فقدت قيادها، فقدت قيادها. ولذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: آخر ما أدركت من كلمات النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ليس أمرا له بأن يفعل الفواحش، وإنما تحذيرا له، أيألم أنك لا أمل في هدايتك ما لم ترجع لنهج ربك، كما قال تعالى: فاعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يقول هذا يتوعدهم، يعني يا من أردتم العصيان اعملوا ما شئتم. طب بعدين عملوا ما شاء إنه بما تعملون بصير. هل عملوه غير محاسبين عليه؟ لا، وإنما هذا من باب استدراج الله لهم ووعيده إياهم: فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، افعل ما بدلك. وقيل: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني لا يأمره، ليس الأمر على أنه أمر أي فاصنع افعل، وإنما إن كان عندك حياء ففي حدود الحياء فافعل ما يمليه عليك حياءك. فإن فقدت الحياء فليس لك إلا أن توقف نفسك عند حدها وتردها عن غيها. وفي هذا يقول تعالى فئة أخرى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وقال في ثالثة: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. من يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. من يغير أو يهدي أو يملك سبيل إلى من فقد عقله موازينه؟ لا موازين عقل عنده بها يقيس، ولا إيمان ولا روح ولا قلب، فقد جوارحه فبما يقيس؟ أدوات القياس عنده هلكت باتباع الهوى، فأي مقياس به يضبط عمله؟ انتهى، صار كالموتى، بل هو الميت بعينه، الميت بعينه، استغفر الله. فيقال ميت وميت. الميت من رفعت روحه إلى باريه، والميت من هو في صورة الأحياء وحقيقته أنه بين الموت. فهذا ميت كما قال تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. لا يعرفون مصيرا ولا مآلا، ولا يخافون عاقبة ولا نهاية. فمن هذا حاله فمن يملك تغييره؟ فهذا أمر مهم جدا. ولذا قال علي بن طالب في حق النساء: فإنهن إن تركن وما يرين وأهواءهن أفسدن الملك وعصينا المالك. خلاص، لا يستقيم أمر المرأة إن اتبعت هواها بحال. ولهذا وجب على كل أنثى أن تغض طرفها عن كل أحد إلا زوجها، تقنع به كزوج، تقنع بهيئته بلونه، بجماله، بخلقته، بحديثه، بأسلوبه. فإن أبت نفسها حرصت على تقنيعها. إن رأت النفس منه سوءا ذكرتها بحسناته. وهذا ما أمر الرجال به في حق النساء. النساء مأمورات من باب أولى، لأن الرجل هو الأقوم، والرجل هو صاحب الحق في أن يطلق ويأتي بغيرها، بل له اليد الطولى عليها، فكيف بمن دونه؟ رب العباد نهى الرجال عن أن ينظروا لغير نسائهم نظرة تحملهم على ازدراء نعمة الله عندهم. وفي هذا يقول تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت عين رجل على امرأة فليأتي أهله، فإنما عندها خير مما عندها. يعني إن كان يشتهي في الثانية شيء فما يشتهيه عنده حلالا في امرأته، حلالا طيبا، فكيف يشتهي الحرام ويعاف الحلال؟ بل في حديث الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم رأى من بين من رأى من أهل النار أناسا يقدم لهم الطعام الطيب في النار فيدعونه ويأكلون طعاما من طعام النار. أي غباء أشد من هذا الغباء؟ قالوا: من هم؟ قال: من تركوا الحلال ونظروا إلى الحرام من غير نسائهم. عندها امرأته الحلال يدعى أنظر الحرام، عندها زوجها في الحلال تدعى وتنظر لغيره وتقارن بينهما، وهذه مصيبة، هذه مصيبة من البلايا، وخاصة الآن مع اختلاط العباد. النساء قديما كنا أستر حالا، المرأة كانت لا تخرج من بيتها، بل كان بعض السلف يعد من جعل لنفسه نافذة قريبة من طرق الناس لتطلع نساءه على الرجال، كانوا يعدون هذا خارما لمروءته، خارم من خارم المروءة، يعني طعن في عدالة الرجل. الآن الأمر مباح، نوافذ مفتوحة على مصراعيها، والبيوت كالشوارع، والنساء داخلة طلعة، لا تكاد تكن ولا في بيتها تقر. ولذا كثير من النساء خربت بيوتها بأيديها بكثرة المقارنة، وهذا مدخل للشيطان رهيب. كم من بيت فسد بسببه. تقارن بين زوجها وبين غيره، تنظر لغير زوجها وتقارن بزوجها، تستمع، مش مجرد النظر بس او العين وحدها الداعي لهذا، حتى السمع، قد تسمع صوت رجل فترى فيه خشونة او رجولة اشد من زوجها، او ترى فيه نعومة ان كانت تحب النعومة وفي زوجها صوته اجش، فتشتهي بالسمع غير زوجها وتنشده وتتمنى تكرار ذلك منه، تتمنى سماع صوته، وتتمنى لو كف عنها صوت زوجها ومرة في مرة حتى يغلق صدرها نحوه ويغلق قلبها عليه فتبغضه وتكرهه وتتمنى لو لم تكن له يوما من الأيام. وهذه من البلايا أيضا التي حملت النساء على التمرد على الرجال، وهذا من البلاء. فما لم تقنع بزوجها وتقنع نفسها فكيف يستقيم بيت الزوجين؟ محال. ولذا قالت: الخشوع له بالقناعة، بالقناعة بأنه زوج، بل أصلح زوج وأعدل زوج، وهذا اختيار الرب لها، فليس لها أن تطلع لغيره. ولذا عد تفكير المرأة في غير زوجها خيانة، بل عدها بعض الفقهاء النشوز. لا تقارن بينه، تقول له فلان أحسن منك وفلان أحسن منك وفلان أجمل منك وفلان أطول منك وفلان أقصر منك، عد هذا من المرأة نشوزا يجب أن تعاقب عليه بالوعظ، وإن لم ينجع فالهجر، وإن لم ينجع فالضرب، وإن لم ينجع فبالكسر والطلاق. إن عجز الحكمان عن إصلاحها وردها عن غيها، وعد هذا لون من الغي. فمن من الرجال يحتمل امرأة تقارن بينه طيلة الأيام وبين غيره؟ وهذه والعياذ بالله دعوة شيطانية قد تحمله على أن يوغى صدره ضد المسلمين بلا ذنب. ما ذنب من رأته هي واشتهته بلا اشتهاء منه لها؟ اشتهته لمجرد أن رأت أو سمعت وقارنت بينه وبين زوجه. إن علم الزوج مثل هذا سيرتاب في زوجته. فهذه من دواعي الريبة، من دواعي سوء خلقها معه، من دواعي سوء خلقه معها ومع من ارتاب فيه معها، وإن لم يكن له ذنب أو جريمة. ومنها هنا كان خشوع المرأة لزوجها بالقناعة صمام أمان، صمام أمان. ولذا ذكرنا في اللقاء السابق وصية عبد الله بن جعفر حين قال لابنتي وإياك والغيرة فإنها أول الطلاق. لما تغار عليه أو تخاف عليه خوف يحملك على أن تضيق عليه كل باب وتحاولي أن تنقصيه لتشعريه بأنك أنت الكل وهو لا شيء. تنقصه بإيه؟ بطول المقارنة وبكثرة المقارنة بينه وبين غيره. دنا لو لم تتزوجني تقدم لي فلان وخطبني فلان ورشحت لي أمي فلان وساقت لي خالتي فلان وفلان أغنى منك وفلان أعدل منك وفلان أطول منك وفلان أجمل منك وفلان أحسن منك. كل هذه الأمور داعية لإيغار صدر الزوج عليها حتى لا يبقي بينه وبينها حبلا أو طريقة. فلتعلم النساء ذلك. والنفس على ما عودتها، وكما قال الشاعر والنفس كالطفل إن شب على حب الرضاع شاب عليه وإن تفطمه ينفطمي. النفس هذا حالها، إن عودتها الأنثى إلف زوجها والنظر لحسناته اعتدت هذا، وإن عودتها التنقيب عن سيئاته حولت الحسنات لسيئات. وهذه مصيبة أن يكون منظارها أسود فلا ترى منه إلا السوء، إن أحسن إليها ظنت السوء. وكيف تستقيم حياة بهذا الأسلوب؟ استحالة، استحالة تستقيم حياة زوج مع امرأة تلتمس عيوبه، إما لتنقصه وإما لتأسره وتذله، وإما لأنها صاحبة هوى لا تود البقاء عنده. وفي كل الأحوال أساءت، فلتعلم النساء ذلك ولتتدبر هذه الأمور، فهذه من أساسيات حفظ الزواج. ثم ألم يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم من خيانة العين؟ وما خيانة العين إلا نظرة من أنثى لغير زوجها الحلال؟ قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما وراء هذه الخيانة من آمال وآلام وأحلام وأوهام وأهواء فإن أخفينا هذا عن العباد جميعا فكيف نخفيه عمن لا تخفى عليه خافية؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أدنى خافية. أين المفر من؟ ولذا قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. فلنتدبر هذا. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه النظرة التي قد يستهين بها الزوج أو تستهين بها الزوجة عدها زنا، وهذه السمعة أو الكلمة التي يصغي إليها أو تصغي إليها من غير زوجها إصغاء اشتهاء وخنوع وخضوع عدها زنا. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل ابن آدم مدرك نصيبه من الزنا لا محالة. العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس في رواية البطش، والرجل تزني وزناها المشي، مجرد خطوة تخطوها لكي تسمع غير زوجها أو تنظر غير زوجها خطواتها زنا، حركة أيديها زنا، حركة وحس أذنها زنا، نظرات عينها زنا، أماني قلبها بعد هذا زنا. ولذا قال: والقلب يمنى ويتمنى. أماني القلب وتمنياته وتطلعاته لغير ما أحل الله عده النبي زنا، اقتراف لمقدماته، إلى أن قال: ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. النتيجة والثمرة إيه؟ الغاية إيه؟ إما أن يصدق الفرج هذا فيعد زانيا عليه لعنة الله في الدنيا والآخرة، أو يكذب الفرج هذا فيتوب صاحبه. فلتعلم النساء ذلك. فالأمر ليس بالهين، وكما قال تعالى: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عند الله عظيم. فكم من هذه الأشياء من أمور صغيرة عدت كبائر أو وصلت للكبائر. بل مما ذكر المسيح في الإنجيل أن أيما رجل تصور غير امرأته عند جماعها فهو زاني. مجرد ما يعاشر أهله ويتخيل صورة امرأة غير امرأته عد هذا زنا. وكذلك المرأة حال جماعها حين تعاشر زوجها وهي تتخيل غيره فهذا زنا، وهذه خيانة، هذه أمور خطيرة. وللأسف الشديد الكلام فيها قليل، والكثير من الناس يستسلم لهوى نفسه، يستسلم النظرة، ولا يدري أنها قد ترديه في نار جهنم. يستسلم لهوى وفكرة قد تذل أنفاسه فتوقعه في محارم الله. ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ألا تتحرك حتى في النوافل إلا بإذن زوجها، فتجعل هواها من هواه، تطوع هي هواه لما يحب زوجها. هذا معنى الخشوع له بالقناعة، تكون قانعة بهذا، لا تفعله وهي متبرمة متضررة لا توده لنفسها زوجها. هذه مصيرها الخيانة، وليس مصيرها الاستقامة إلا أن يشاء ربي شيئا. فلتعلم المرأة هذا ولتتدبر. ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ألا تخرج من بيته إلا بإذن، وألا تصوم نافلة وهو حاضر إلا بإذنه. بل انظر أدب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ابن عائشة: كنا نؤجل ما علينا من صيام رمضان إلى شعبان الذي يليه خشية أن يكون للنبي عندنا حاجة صلى الله عليه وسلم. يعني يتيسر لهم أيام يصوموا فيها ويأخذوا فيها أيام مفروضة عليهم، الأيام التي أفطروها في رمضان بسبب الحيض والنفاس، فيرفضن قضاءها العام كله إلى أضيق وقت وهو شعبان، يجعله لقضاء ما فات من رمضان السابق. وبين صيام أي أيام خلال العام لماذا؟ خشية أن يحتاج رسول الله إلى إحداهن فيجدها صائمة فيمتنع، حرصا على إتمامه لصيامها. انظر مراعاتهن لمجرد الرغبة عند الزوج صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور يجب أن تتعلمها النساء، فمجرد رغبة الزوج في حاجة كهذه، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليها ألا تردها له. سيأتي هذا فيه مزيد تفصيل في الوصية الثانية. وحسن السمع له والطاعة، فلا بد أن تقنع المرأة بزوجها بأنه زوج، بل أصلح زوج، بل اختيار الرب، وما دام طائعا لله معينا لها على طاعة الله، لم يدعوها لمعصية الله، فماذا تريد وراء هذا؟ عايز إياه. رجل فيه خصال غير موجود في البشر، رجل حسن لا قبيح عنده، رجل عصم من العيوب وانعدمت الأخطاء عنده، استحالة يوجد بشر هذا الوصف. ولتعلم علم اليقين أن ما اختاره الله لها هي لا تستحق غيره، فمن تطلبه من أهل الإحسان لعلها ما كانت هي محسنة حتى سوق الله إليها من هو محسن، ومن ساقه الله إليها ريق بحالها، وكما قالوا الطير على أشكالها تقع. هي لو كانت قليلة الالتزام وجاءها الملتزم تتهمه بالتشدد، لن تحتمله، لن تحتمله ولن ترضاه لنفسها زوجا. وإن كانت شديدة الالتزام لن ترضى مفرط، فالطير على أشكالها تقع. والعجيب أن ترى طائرة على غير جنس، وكما ذكروا يعني إلا في حالات نادرة، أن حكيما رأى يوما غراب مع حمامة، غراب مع حمامة، قال: غراب وحمامة ما الذي جمعهما؟ دول لا يجتمع، الغراب والحمامة لا يجتمع، غراب تجد يبحث عن أسراب الغربان، كلها طيور في السماء ولكن لا يبحث إلا عن أبناء جنسه، حمامة تبحث عن أبناء جنسه، ولذلك تجد الحمامة يصير في أسراب، الغربان في أسراب، غراب واحد حتى لو صال وجال إن رأى شيئا من الطعام قاق يجمعه إخوانه، ينقنق حتى يجمعه، لكن هل يجتمع بنقيق الحمام؟ أبدا. فعجب الحكيم: وما هي إلا لحظات حتى رأى الغراب يمشي والحمام تمشي وكلاهما يعرج، قال: سبحان الله، جمعهما العرج. ها؟ جمعهما إيه؟ العرج. فلا يجتمع أصحاب المصائب وإن تنافرت نفوسهم إلا على مصيبة جمعت بينهم. ها؟ يعني تجد واحد من الشرق والآخر من الغرب وكلاهما قطبا تنافر، قد يجتمعان لحظة على إيه؟ على العرج، كما يجتمع أهل الكفر على حرب الحق مع أنهم لا يجتمعوا بحال فيما بينهم. أهل الكتاب بينهم تناحر شديد، كما قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن على حرب المسلمين تحسبهم جميعا. هذه أمور معروفة. نعم يجمعهم العرج، يجمعهم الخبل، يجمعهم الخلل. فلتعلم المرأة هذا. ولذا لما رأى الإمام الإسماعيلي امرأة حسنة الهيئة وزوجها دميم، قال ما هذا؟ قالت لا تعجب، لعله أحسن فمن الله عليه بمثلي، ولعلي أسأت فامتحنني الله بمثلي ليبلوني أأشكر أم أصبر. انظر، هذا فهم السلف، هذا فهم الرجال وفهم النساء. لكن لا تذل أنفاسه لأنه دميم. طوال اليوم أنا جميلة وأنت دميم، أنا جميلة وأنت دميم، ها؟ هذه تكون مصيبة. ولا تفعل ما فعلت امرأة صفوان بن عطوان لما رآها زوجها في أبهى صورة، قال سبحان من سواك والحمد لله الذي رزقني بك، وكانت آية في الجمال. قالت أبشر فأنا وأنت في الجنة. قال من أدراك؟ قالت أما علمت أن الشاكر الصابر في الجنة؟ قال بلى. قالت فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت، وأنا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت. ومع أنها تدل بهذا إلا أنها قالت ابتليت بمصيبة فصبرت، فعدت نفسها من الصابرين طاعة لرب العالمين، حتى وإن أساءت اللفظ مع زوجه. لكن لتعلم هذا النساء، لتعلم هذا النساء، فالمرأة مطالبة أن تصبر وتصبر نفسها وتقنعها بحال زوجها. هذا أمر مهم جدا أن تعيه النساء. وكما قلت النفوس على ما تعتاد، عودتها الجزع جزعت، عودتها الحلم حلمت، عودتها القناعة قنعت، عودتها طلب العلم تعلمت. وفي الحديث الحسن الذي رواه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم إنما، وإنما في اللغة تفيد الحصر، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فإن مرنت نفسها على الصبر وقنعت نفسها بما رزقها الله عز وجل قنعها الله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن أسلم وكان رزقه كفافا يعني على الكاد، وقنعه الله بما آتاه. المهم أن يكون عنده إيه؟ قناعة بما رزق به. فإن كانت المرأة قانعة بزوجها فلتعلم أن الله سيجمع بينهما في جنته، وإن كانت غير قانعة به فرق الله بينها وبينه وأبدلها وأبدله خيرا منها في جنته. بل وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا فركت الزوجة زوجها قالت له لها زوجاته من الحور العين لا تبغضيه فإنه ليس لك عندك دخيل وإلينا عما قليل رحيل. ده مش جالس معاك. وإذا كانت هي زوجة تدافع عنه فهن زوجات ورب العباد أعدهن له، وهن في انتظار، وامرأة تنتظر زوجها وإن كانت من حرين، إن رأت من تبغضه أما تغار عليه؟ أما تدافع عنه؟ فلتعلم هذه المتمردة أن تمردها على زوجها وعدم قناعتها بحاله أمر كاف أن يحرك الله لها زوجاته من الحور العين ليدافعن عنه، ليدافعن عنه، والله من ورائه محيط. فكفاه أن الله نصيره وأن الله معينه، وأن الله إن عاجلا أو آجلا إن كانت مسيئة سيصرفها عنه، لن يبقيها له، وإن كانت مسيئة فلن يصلح الله حالها لا في الحال ولا في المآل. وكيف لا ورب العباد يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كانت تودي الإفساد وخراب البيت، هل يصلح الله عملها؟ سيشقيها إن عاجلا أو آجلا في الدنيا الآخرة. فلتعلم النساء ذلك، ولتحاول كل أنثى أو كل زوجة أن تقنع نفسها بزوجها. إن خطر ببالها غيره فلترد نفسها إليه، إن اشتهت غيره فلتدفع هذا الخاطر عن نفسها ولتجعل شهوتها مع زوجها. إن نظرت لغيره فلتدفع المقارنة ولترفع زوجها على غيره، ولتجعل نظرها دائما لحسناته لا لسيئاته. فبئس الخليل أو الخليلة، بئس الزوجة وبئس الصاحب من يلتمس للمرء حسناته فيكتمها وسيئاته فينشرها. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من خليل ماكر، عيناه ترياكم وقلبه يرعاكم، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. هذه تكون مصيبة. أي صاحب هذا؟ ورب العباد سماها صاحب في القرآن، قال: والصاحب بالجنب، أي الزوج، فهي أقرب صاحب الإنسان. فإن كان أقرب الأصحاب وأعلم الناس بالسيئات يتتبع السيئات فينشرها ويدع الحسنات أو يكتمها، فلذا يصح أن يكون صاحبا؟ هل هذه تصلح أن تكون زوجة؟ هذه لا تصلح لا لصحبة ولا لزوجية ولا لأخوة ولا أن تكون آدمية حتى تتعامل مع آدمية. هذه قد انحطت كما قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين. ومنها هنا كان التغيير عند النساء كثير، نسأل الله السلامة. وأقول هذا لأحذر الأخوات حتى لا يفتحن على أنفسهن هذا الباب فتزل قدم بعد ثبوتها. فلتعلم الأنثى هذا، فزلة القدم بعد أن ثبتها الله على دينه عاقبتها يوم القيامة وخيمة، يوم القيامة وخيمة. يكفيها ليلة واحدة تغضب فيها زوجها بقول من أقوالها أو فعل من أفعالها، تبيت في لعن الملائكة لها الليلة كلها وفي سخط الله عليها حتى تأيب إليه أو ترجع. وفي الحديثين في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته فأبت باتت في سخط الله تعالى حتى ترجع، أي حتى ترجع فتطيع زوجها. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها عنها غير راضي باتت الملائكة تلعنها إلى أن تصبح، إلا كل ملائكة الأرض والسماء يدعون عليها: اللهم لعن فلانة، أي طردها من رحمتك. تخيل عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومع هذا يظلون الليل كله يطلبون من الله عز وجل أن يلعنها ويطردها من رحمته لإغضابها زوجها. فأي جنة ترجوها بعد هذا؟ ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فجعل رضا الزوج أحد دواعي دخول الجنة، بل من أهم الدواعي في دخول الجنة بعد تقوى الله عز وجل. فلتعلم النساء هذا، ولتراجع كل أنثى نفسها وخواطرها ونظراتها وحركاتها، سواء بين يدي زوجها أو من ورائه. وهذا ما تحدث القرآن عنه في قوله تعالى: فالصالحات قانتات. قانتات يعني قائمات على طاعة الله، قنوت طول القيام، قائمات على طاعة الله، يعني شغلتهم الطاعة عن معاصي الله. تشبع نفسها بزوجها ولا تفكر في غيره، بل كما ذكر قالوا حتى لو كان ضعيفا لا يقوى على قضاء وطرها إلا بالقوة، فلتعنه على نفسه وعلى نفسها وليس لها أن تلتفت لغيره. بعد هذا قانتات حافظات للغيب. بما؟ قال بما حفظ الله، بأحكام الله وحدود الله، وهذا ما حفظ الله به غيبها وغيب زوجها عنها، وهذا ما يجعل المرأة خير امرأة وخير أنثى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما رزق عبد بعد تقوى الله عز وجل من خير من امرأة صالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها برته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. في نفسها ما لم تكن به قانعة كيف تحفظه في نفسها؟ تتمنى أيام غيابه حتى تعربد بفكرها ما شاءت، لا تعربد بفكرها. ومن استسلمت في أول الطريق لفكرها استسلمت في آخر الطريق لشهواتها وأهوائها وجوارحها، وتكون الطامة الكبرى والبلية العظمى. فلتعلم النساء هذا، أن أول الزنا فكرة وخاطرة خاطرة، بل قبل الخاطرة نظرة ولمسة وهمسة وكلمة تسمعها. ولذا قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وقال سلفنا: إن أول البلاء نظرة، إن استسلم العبد لها كانت في ذهنه خاطرة، وإن استسلم لخاطره تحول لفكرة، وإن استسلم لفكره تحول لهمة، وإن استسلم لهمته تحولت لعزيمة، وإن استسلم لعزيمته تحولت لإرادة، وإن استسلم لإرادته تحولت لمعصية وجريمة. ودفع النظرة أهون من دافع الخطرة، ودفع الخطرة أخف من دفع الفكرة، ودفع الفكرة أيسر من دفع الإرادة والهمة والعزيمة. وكلما قل الأمر يسر على العبد دفعه، فإن قوي على الإنسان استعظم عليه دفعه. فلتعلم هذا النساء وليعلم هذا الرجال، وهذه من أساسيات الأخلاق، من أساسيات الأخلاق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما عندها خيرا ما عندها. وقعت عينه على امرأة فجاءة، بدل من أن يفكر في المرأة يأتي أهله، عندي حلالي، يستغني بالحلال الحرام. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. وكان يقول: واقسم لنا من طاعتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. طاعة تغنى عن معصي. فلا بد للمسلم أن يكتفي بطاعة، والمسلمة أن يكتفي الكل بطاعة الله عن محارمه ومعاصيه. وما لم تقنع بزوجها فكيف تكفى هذا؟ ها؟ إن كانت به غير مقتنعة لعب بها الفكر يمينا وشمالا، وعبث بها الشيطان يمينا وشمالا، ولتعلم أن عاقبة ذلك خراب بيتها في الدنيا. فرب العباد إن سترها يوما لن يسترها كل يوم، مصيرها أن يفضح الله أمرها. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ائتمنها الزوج على نفسه وعلى عيوبه، فأي خيانة أعظم من أن تجمع عيوبه وتحمل هذه العيوب إلى صدرها لتغيره نحو زوجها حتى تشتهي غيره وتبغضه؟ هذا أداء الأمانة؟ لا. رأيت عيبا استريه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن أراد لنفسه السلامة فليعلم أن ما رآه من عيوب الناس أقل مما يعلم من عيوبه هو. يعني حتى الزوج وإن كان زوجا كم من العيوب تكشف للزوج؟ قليل من كثير مما تعرف فيها من عيوب نفسها، فهي لا تعلم من خطرات الرجل شيء. فلعله حسن الخاطر وحسن الفكر وحسن الهمة والعزيمة والإرادة، ولعل مساوئه مجرد عالقات بالجوارح سرعان ما تزول إن ذكر. وأما هي فلتعلم أنها إن استسلمت لهذا فهي أفسد منه فكرة، وهي أدرى بخطراتها من غيره. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وعيشك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وللناس ألسن، وعينك إن أبت إليك معايب فصنها، وقل يا عين للناس أعين، للناس أعين. وإذا كان السلف يذكرون بهذا فيقول: لو ذكر أحد بعيبه فليحمد الله. إن كان العيب ليس فيه فهذا اتهام بالباطل وأجر ساقه الله إليه. ثانيا، يحمد الله على أن الله عز وجل أطلع هذا المسيء إليه على ما ليس فيه عيبا ولم يطلعه على ما هو عيب على الحقيقة بل عيوب. فكم فينا من العيوب نعلمها غيرنا لا يعلمها. سنحمد الله أن الله ستر عيوبا عن عباده. ولو أن الله عز وجل هتك الستر عنا لما وجدنا لنا من العباد صاحب. ورحم الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه لما خرج يوما خارج المدينة، فخرج بعض تلاميذه وراءه، قال: عودوا إلى داركم. قالوا: نحب الجلوس معك. قال: عودوا فإنها فتنة التابع المتبوع، والذي نفسي بيده لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجعتموني ضربا. أنت عاملين أصحابه تلاميذه وأحبابه وتلميذ تلاميذ ابن مسعود ويحب الجلوس عليه، لو تعلموا عيوبي أنت تلاميذي لكنتم أنفر الناس مني بل لأوجعتموني ضربا. انظر، هذا ما عاشه من لم يخادع نفسه ولم يخادع ربه. إنما صدق مع الله وصدق مع نفسه. نعم، صدق مع ربه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذا حاله. لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجرتمون ضربا. لا يغرن الناس حسن الكلمة أو ما أظهر الله من العبد من محاسن، وإنما من ستر الله عليه أن أظهر لهم منه المحاسن وستر عنهم المعايب. فليس معنى أن الله سترك أن تستغل أنت ستر الله لتتلمس عيوب عباد الله. اعلم أن من هتك ستر غيرك أمامك قادر على أن يهتك سترك أمام أعين الناس جميعا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. طب ما سترش مسلم، كيف أرجو ستر الله في الدنيا والآخرة؟ انظر الأدب، هذه من أساس الدين يا أخواني ومن جلائل الأخلاق التي دعينا إليها، دعينا إليها. فكيف لا تكون فينا مع أقرب الناس إلينا؟ بين الزوجين، بين شريكين في دار وحياة، بين رفيقين في سفينة لا يستقيم أمرها بدونهما. بس نرد النساء شقائق الرجال، ونأتي عند أبسط قواعد الأخوة فنلقيها وراء ظهورنا. ولذا كانت وصية أمامة من الحكمة بمكان، حين قالت والخشوع له بإيه؟ بالقناعة. نعم، قناعة بأحكام ربها ودين، قناعة بقضاء الله وقدره، قناعة بزوجها، بزوجها، بكل ما عنده. إن شعرت في لحظة يعني أن صوته أجش تبرر هذا، لعل هذا من كثرة جهاده وتذكيره وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، ولعله ذهب صوته في طاعة الله وذهب صوتها في غير طاعة الله، فترفع زوجها دائما في عينها، لا تنزله من عينها. إن رأت فيه يعني قوة تقول لعل الله عز وجل قواه لينصر به دينه، إن رأت فيه ضعفا تقول لعل الله عز وجل امتحنه ويكفيه أنه مع ضعفه لم يلو من جهده جهدا، وهي مع قوتها لم تبذل من جهدها جهدا. فدائما ترفع زوجها وتنزل من قدرها. والسعيد السعيد من كان في عينه عند نفسه صغيرا وعند العباد كبيرا. أما أن تعظم نفسها وتصغر غيرها فهذا ما قال فيه ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال أيما مسلم أو مسلمة، طبعا لما يقول أيما مسلم دخلت فيه النساء تبعا، أيما مسلم يظن أنه خير من مسلم غيره فهو ممن يريد العلو في الأرض والفساد. قد ترى من مسلم عيبا، لا، راجع نفسك على طول، أعنده من العيوب أقل أكثر مما عندك؟ لو استعرضت عيوبك بعين بصرة لا محالة ستجد عندك من عيوب، لأنك أدرى بنفسك من غيرك، لا ستجد لا محالة أن عندك من العيوب ما يفوق غيرك. فالإنسان دائما يرد الأمر لنفسه. ولذا ورد في الحديث طوبى لمن؟ قال لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. طوبى. فلتعلم الزوج أن دواء هذا الداء وهو داء الفكر وعدم القناعة بزوجها لا يقوم في صدرها إلا بأن تنشغل أولا بعيوبها عن عيوب زوجها، وتبرر لزوجها خطأ في الوقت الذي لا تبرر فيه لنفسها الخطأ. حتى لو أخطأ زوج تقول لعله ولعله ولعله، وفي الأثر التمس لأخيك من عذر إلى 70، فإن لم تجد فلعل له عذرا لا تعلمه، لكن مع نفسه أمر أن يلومها على الدقيق والجليل، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وفي الحديث فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالمسلم مطالب أن يلوم نفسه مع نفسه في الوقت الذي يبرر فيه لغيره، حتى لا يوغر صدره نحو إخوانه، وحتى لا يلتمس العيوب لإخوانه، بل يلتمس عيوب نفسه فينشغل بها عن عيوب الناس. وأحق الناس بهذا الزوجة مع زوجها حتى تكون بزوجها قانعة. هذه بعض الأدوية أحببت ذكرها على عجالة في هذا الوقت القصير، ولا نعد الإطالة أكثر من هذا، فقد انتهى الوقت المخصص لدرسنا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم ونساءنا ونساء المسلمين لدينه ردا جميلا، وأن يجعل نساء الأمة صالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. اللهم راد الناس إلى معاد، ردنا وسائر المسلمين والمسلمات لدينك ردا جميلا. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف قلوبنا لطاعتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا. اللهم إنا نعوذ بك من العلو في الأرض والفساد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فاقرر أعيننا من طاعتك. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا شقيا أو محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.